أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا بالأمس إلى النقطة الخامسة، وهي ما لو كان المدعى عليه نكل عن كلا الأمرين، عن اليمين وعن تحويل اليمين على المدعي. في المسألة خلاف ناتج من اختلاف النصوص، هل يحق للقاضي الحكم في المسألة من غير أن يحول اليمين بنفسه على المدعي بدلا من المدعى عليه، أو لا بد من التحويل؟ مقتضى الجمع بين النصوص، مقتضى النصوص عندنا نصين، إن قبلنا بهما سندا فهما متعارضان، وبعد التعارض يسقط الأخذ والعمل بهما، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الوجهين السابقين اللذين ذكرناهما. الكلام فعلا في النقطة الثالثة، وهو فيما لو كان المدعى عليه ساكتا، المدعي يدعي شيئا والمدعى عليه سكت ولم ينكر، فما هو حكمه في هذه الحالة؟ ذكر الشيخ المصنف أن حكمه نفس حكم ما لو أنكر، من أن القاضي يطالبه باليمين، فإن لم يؤدي اليمين يحول اليمين إن شاء على المدعي، ولكنه تفترق هذه الحالة عن الحالة المتقدمة، وهي حالة الإنكار، في أنه في حالة السكوت بإمكان المدعي أن يطالب المدعى عليه بأنه جاهل، بالحلف بأنه جاهل، سكت يعني جاهل لا يدري، أن يحلف أن هذا الكتاب المدعى عليه للمدعي أو ليس للمدعي، هذا لا يدري عنه المدعى عليه، ونتيجة عدم علمه بأن الكتاب له أو ليس له لا يستطيع أن يحلف أن الكتاب مثلا له وأن ذاك باطل في دعواه، لأجل ذلك إنه لا يستطيع الحلف ولا يريد أن يحول الحلف واليمين على المدعي، فللمدعي أن يطالب المدعى عليه اقسم، قل له احلف أنك لا تدري أن الكتاب لك أو ليس لك، أنت جاهل، احلف أنك جاهل، بإمكانه أن يحوله حينئذ. بل ولا يستطيع أن يقول المدعي للمدعى عليه احلف على أنك أن هذا الكتاب ليس لك واقعا، لا يستطيع، لأنه فرض المسألة أنه ساكت وجاهل، وفي حال ما لو كان جاهل لا يمكن للمدعي أن يطالب المدعى عليه بأنه شنو أن يحلف كذبا أو زورا، بل لا بد أن يحلف على الحالة التي هو عليها. هذه هي النقطة السادسة. النقطة السابعة، قلنا أنه بعد عدم بعد مطالبة المدعي بالبينة وعدم وجودها، واضح لا؟ في أول الأمر تحول المسألة إلى المدعى عليه فيطالب باليمين، فإذا أدى اليمين المدعى عليه فليس للمدعي بعد ذلك أن يقول عندي بينة، انتهى. بعد صدور اليمين من المدعى عليه لا يمكن قبول أي بينة حينئذ بعد ذلك، واضح لا؟ وهذا هو مقتضى الصحيحة ابن أبي يعفور التي تقدمت في الصفحة 15، صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر، صاحب الحق من هو؟ المدعي. إذا رضي المدعي بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، قال له احلف أيها المنكر، فحلف أن لا حق له، حلف المدعى عليه المنكر أن لا حق للمدعي قبله، ذهبت اليمين بحق الدعوى بحق المدعي فلا دعوى له، فاليمين أسقطت حق المدعي، ذهبت اليمين بحق المدعي يعني أسقطت حق المدعي فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة، يعني بعد ذلك تذكر أن عنده بينة، مثلا يمكن الناس مثلا تذكر أن عنده بينة عادلة، قال: نعم، يعني وإن كان المدعي عنده بينة بعد ذلك، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 خسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. إذن هذه الصحيحة دلت بوضوح على أن اليمين تنتهي بها الدعوى، تنتهي بها الدعوى باليمين، فلا وجه حينئذ بعد ذلك لشنو؟ للإتيان بالبينة. ولكن
تراجع المدعى عليه،
تراجع عن ماذا؟
بعد اليمين تراجع عن الدعوى،
تراجع عن يمينه أيضا، قال: أنا بيميني مشتبه.
فهل تبقى يعني أنه اليمين يسقط حق المدعي أم لا؟
إذا تراجع كل منهما تراجع حينئذ تصبح دعوة جديدة أخرى، بعد هو كل منهما يكون شنو بعد ذلك ممكن يقدم دعوة مرة ثانية، إذا ذاك تراجع يعني مقر بأن ما في يده ليس له.
بعد أن حلف يمينا أن له تراجع عليه
الكتاب في يد المدعي، في يد المدعي عليه، والمدعي يدعي أن الكتاب له، فطلب المدعي بالبينة فلم يأتي بها. المدعى عليه أقسم أن الكتاب له، بعد ذلك تذكر أن هذا الكتاب ليس لي، إذن أقر أنه ليس لي والإقرار حجة فيعطيه إياه، لا معنى. ولذلك نقول هنا: وإن أقسم اليمين، وإن أقسم المدعي عليه المدعى عليه باليمين وأتى باليمين، لكن إن كان اليمين واقعا مطابقا للواقع في علم الله سبحانه وتعالى فكان الكتاب حلاله بلا إشكال، واضح له؟ وإن لم يكن واقعا له ولكن حلف كذبا وزورا وبهتان وتعدي على حق المولى، حلف غير حلفا غير صحيح وباطل، فيجب عليه مع ذلك شنو؟ رد الكتاب. وإن انتهت الدعوى باليمين، وإن انتهت الدعوى باليمين، لكن بينه وبين الله يجب عليه أن يرد الكتاب، ولا يجوز له أن يستعمل الكتاب، واضح لا؟ لأن الاستعمال فرع الملكية، والملكية بينه وبين الله ثابتة أنها ليست له وإنما هي للمدعي. فالقضاء لا يحول الملك من شخص إلى آخر وإنما يثبت ملكية الكتاب لشخص. فإن كان يثبتها ظاهرا، فإن كان ظاهرا هو لا يدري فقد ثبت له، وإن كان شنو يدري ويعلم فلا معنى لأن نقول بعد شنو صار الكتاب ملكه بعد القضاء، بل لا بد أن يحوله لصاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية يقول فأيما، يقول أنا أحتمل على البينة، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. يقول هذه بعدنا أنت وحظك، أنت اعتمادك على البينة، إذا البينة ليست كاذبة هذا بعد هذا مجرى القضاء، وإذا كانت كاذبة فمجرى القضاء ظاهرا شيء والواقع شيء
اليمين المدعي عليه اليمين يكون انكار لملكية المدعي لو لملكيته
لا يمينه بل سواء انكار لملكية المدعي او اقرارا بان هذا الكتاب له فاحدهما يغني عن الاخر.
قد مثلا يكون لا ملك ولا ملك المدعي، ملك شخص اخر بس من يحلف ينكر
انه ملك المدعي. لا بد ان يحلف على انه هذا الكتاب له، واذا اقسم ان هذا الكتاب ليس له هذا لا يفيد بانه له، قد يكون لشخص ثالث. فاذا كان لشخص ثالث ينسب دعوة يعني جديدة او خارج عن الدعوة، المهم ان ذاك المدعي ادعى الكتاب له، وهذا ينكر ان الكتاب شنو له بمعنى أن الكتابة لنفس المدعي. فإذا كان نفس المدعي يحلف على أنه له، إذا ليس له يعلم أنه ليس له فبيقسم على أنه هذا الكتاب ليس لفلان، يقسم بعد الكتاب ليس لي ولكنه لفلان مثلا أمانة فلا أستطيع أن أؤديه له، وضع له ويقسم بأن الكتاب لفلان أمانة، فيقسم بما هو مطابق للواقع. وأما هذه النقطة السابعة، النقطة الثامنة، لا يجوز للمدعي للقاضي والحاكم أن يطالب المدعى عليه باليمين إلا بعد تحويل المدعي. القاضي لا يقول للمدعى عليه اقسم واحلف إلا بعد تحويل المدعي، وأما غير تحويله فليس له حقا، لأن ذلك حقا للمدعي وليس حقا للقاضي. القاضي أجنبي إنما هو يريد أن يفك النزاع، فليس له حق أن يطلب الحلف من المدعى عليه، لعل المدعي لا يريد أن يحلف ذاك الشخص الآخر، فلا بد أن يطالب القاضي المدعي بالبينة، فإن لم تكن البينة موجودة فيكون التحويل من قبل المدعي. يقول أيها وظيفة القاضي أن يقول له أتني بالبينة، ما موجود البينة، ذاك المدعي هو الذي يطلب من القاضي أن يحول البينة على المدعى عليه، واضح له؟ ولا بأس أن يقول القاضي له هل تريد أن أطالبه باليمين أو لا، حتى يكون تحويلا منه، المهم أن لا يكون تحويلا منه بالمباشرة. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، نقرأه ثم ندخل في شروط سماع الدعوة. قال وأما أن حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الإنكار فلإطلاق صحيحة جميل وهشام المتقدمة، صحيحة جميل وهشام المتقدمة في صفحة 24 قال رسول عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من دعا واليمين على من ادعي عليه. وهذه اليمين على من ادعي عليه مطلقة تشمل ما لو كان منكرا أو كان ساكتا، المهم أن اليمين على من ادعي عليه فتشمل المنكر وتشمل الساكت، فإن حكمه حينئذ المطالبة باليمين، الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، غايته أنه في حالة الإنكار يلزم حلف المدعى عليه على نفي الحق واقعا. وضحنا على نفي الحق واقعا، إذا أنكر أنه ليس له أو أنكر أن هذا الكتاب بل هو له، أو يحلف على ما هو يطابق الواقع. وأما في حالة السكوت ودعوى المدعى عليه الجهل بالحال، فبإمكان المدعي طلب إحلافه على الجهل وعدم العلم بالحال، وليس على نفي الحق واقعا لفرض عدم إنكاره. فإذا في حالة دعوى المدعي الجهل ممكن أن يكون المدعي طالب المدعى عليه بأن أحلف أنك جاهل لا تدري، وتنتهي بذلك القضية. فإذا لا بينة عند المدعي وقد أقسم ذاته بأنه جاهلون، فيحكم بالكتاب لمن هو في يده. عليكم السلام ورحمة الله. فيحكم بالكتاب لمن هو في يده. وأما أن سابعا، وأما أن حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك والمقاصة، فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة، حتى المقاصة ليس له بعد ذلك أن يقاصه في تجارة، فيقول إيه ستأتيني، أنت صاحب مكتبة وأنا صاحب مكتبة، ستأتيني يوما من الأيام تطلب مني هذا الكتاب مثلا أو كتابا آخر فأقاصك إياه، يعني أخذ كتابا بدله. لا يجوز له ذلك لأنه لا بينة له على ثبوت حق، والمقاصة فرع ثبوت حق له للمدعي، ولم يثبت حق حينئذ. والمقاصة لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة عند البحث عن عدم جواز نقض حكم القاضي. ولا ينبغي أن يفهم من هذا فيرورة المال حلالا واقعا للحالف إذا حلف زورا، كلا، بل حرام واقعا إذا كان اليمين مطابقا للواقع فبها ونعمان، إذا كانت البينة مطابقة فبها ونعمان، إذا غير مطابقة فالقضاء يأخذ مجراه بحسب الظاهر، ولكنه في الواقع لا يصير حلالا، يصير المال حلالا، بل يجب عليه أن يرده لصاحبه، بل هو حرام واقعا لو كان كاذبا في حلفه. ودلالة صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة على ذلك واضحة، صحيحة هشام بن الحكم التي هي شنو نقلنا بها الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال إنما قطعت له قطعة من النار. وأما أن الحاكم لا يجوز له إحلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي، فلأن عدم طلب المدعي لذلك يعني إذا المدعي ما طلب الإحلاف ما هو تنازل عن دعواه وانتهت القضية، يعني غلقه للدعوى ولو مؤقتا، وذلك حق ثابت له. إذا ندور مدار الحق، اليمين مطالبة المدعى عليه باليمين حق للمدعي، فإن طالب المدعي حينئذ لا بأس أن يقول القاضي احلف، وإن لم يطالب فالقاضي خارج عن المسألة وليس له حق المطالبة. شروط سماع الدعوى، الكلام في شرائط المدعي، متى يصح للقاضي أن يستمع، ويمكن للقاضي أن يستمع الدعوى من المدعي. هناك شروط، بل 5 و6. الشرط الأول نقرأ أساسه ثم نقف المستند. يقول يلزم لسماع الدعوى من المدعي لدى المشهور تحقق أمور: أولا البلوغ والعقل، فلا يمكن للصبي أن يقيم دعوى، لا بد أن يكون المدعي بالغا، ولا يمكن للمجنون أن يقيم دعوى عند القاضي، لا بد أن يكون عاقلا. ب أن يكون جازما في دعواه، يقول أحتمل أن الكتاب الذي في يد زيد لي ولأجل ذلك أقيم الدعوى عليه، وحين ثبت العرش يقولون ثم النقش، هذا. فأنت اثبت أن الكتاب لك ثم أقم الدعوة. أما تقول أحتمل أن الكتاب الذي في يده لي ولأجل ذلك سأقيم عليه الدعوة، أن يكون جازما في دعواه.
وإذا أقم الدعوة
ما الدعوة على ماذا؟
على احتمال.
هو أصلا ما يبين للعبين
ما أحده شيء أصلا. كيف يدعي؟ كيف يحتمل؟ كيف يدعي؟ بماذا يدعي؟ وأحتمل أن الكتاب الذي في عند فلان واجد، أحتمل أنه قد الكتب الذي في المكتبات هم لي يمكن أن يكون جازما في دعواه لا ظنا أو محتملا. فرق بين الظن والاحتمال. الظن يعني ما بعد النص، يعني 60% 70% يعتبر ظنا، ما دون النص من الاحتمال يسمى احتمالا، 30% 20% يسمى احتمالا. ويستثنى من ذلك حالة واحدة ممكن إقامة الدعوة في حال الاحتمال، وهي ما إذا دفع الإنسان ماله إلى شخص كوديعة ونحوها وادعى تلفه. أعطيت وديعة، أعطيت رهن، أعطيت أمانة، أعطيت أي شيء، المهم أمنته إياها، ثم بعد سنة أتيت بأمانتي أعطني إياها، أعطني هذه الأمانة التي في يدك. فقال صاحب المؤمن تلفت الأمانة، تلفت الأمانة، سرقت الأمانة. فهناك المسألة في حالتان، إما أن يكون متهما أو لا يكون متهما. إن لم يكن متهما فلا معنى بعد لإقامة الدعوى عليه، ولا يمكن أن يدعي. واضح على المؤمن. أما إذا كان متهما كذا شخص أتاه وأمنه، وكلما أتاه شخص قال له شنو؟ تلفت الأمانة. جاء الفرد الأول قال له تلفت أمانة، جاء الثاني قال تلفت أمانة، حتى صار شنو؟ متهما. فإذا كان متهما يحق حينئذ لصاحب المال أن يقيم الدعوى عليه، وإن كان على نحو الاحتمال، يحتمل أن يكون عنده. وعلى في هذه الحالة نعم يقيم الدعوى عليه، يقول له ائتني ببينة أن المال قد تلف عندك أو سرق منك أو غير ذلك، ائتني ببينة. إذا ما عنده بينة هذا كان فإنه يطالبه باليمين مثلا أو غير ذلك، هذا يمكن أن يقيم عليه الدعوة.
هنا يكون ظن أو يقين يعني أن المدعي إنما يدعي ماله؟
لا، ماله حتما موجود عنده، مو يعني، لكنه هناك شنو؟ ذاك يدعي أنه تلف. طبعا لا، مو أدعي على أن المال عنده المدعي، وذاك يقر أن المال عنده، ولكنه شنو؟ يدعي التلف. فإن كان أمينا وغير متهم فذاك شنو؟ بعد لا معنى لأن يطالبه بالبينة. إذا أمين، لا، الأمين بعد مصدق في قوله ولا يطالب بالبينة، لكن إذا كان متهما يحق له أن يطالبه. ويستثنى من ذلك ما إذا دفع الإنسان ماله إلى شخص كوديعة ونحوها وادعى تلفه، فإنه مع اتهامه يضمن. والله لا يضمن إلا أن يقيم البينة على نفي اتهامه. والله لا، فيكون شنو؟ يقول أنا ما متهم، أنا لم أعمل شيئا، أنا غير متعمد، أنا كذا، أقيم البينة على ذلك. جيم، أن تكون دعواه، دعوى المدعي، افترض في دعوى المدعي أن تكون دعواه لأي شيء، لنفسه أو لمن له الولاية أو الوكالة عنه، فلا يمكن أن يدعي شخص شنو تبرعا عن شخص آخر، بل لابد أن يكون يقيم الدعوى لنفسه أو لمن يتولاه، طفلا صغيرا أو مجنونا أو بحسب وكالته عن فلان فيقدم الوكالة. وأما إذا كان أجنبيا فلا تقبل حينئذ شنه دعواه. دل أن يكون متعلق الدعوة أمرا سائغا، فلا تسمع الدعوة من المسلم على غيره باشتغال ذمته بالخمر أو مشاكله، لابد أن يقيم الدعوة على أمر محلل وسائغ شرعا. فلو ادعى المسلم، لم نذكر الكافر، لو ادعى المسلم قال فلان عنده لي مثلا يسمونها يقول بطل خمر، فلو ادعى شخص على أنه عنده له خمرا دوله خمرا، لا يمكن إقامة الدعوة على ذلك، لأنك لأن إقامة الدعوة فرع ثبوت الحق للمدعي ولا حق حينئذ له.
حق
الاختصاص لو كان بيده ففلت عنه حق الاختصاص. ثانيا حق الاختصاص فيما فيه منفعة بعد الاختصاص، كما يمثلون لمشنه للنجاسات مثلا العذرات أو لشنو للذبيحة الميتة الجيفة الميتة، هذا ممكن أن يجعلها سماد يسمد بها النخل مثلا، يكون له حق الاختصاص فيها. أما خمر الفسوق في حق الاختصاص ليس فيه حقه
مثلا كميتة مثلا جعل أنه يقيم الدعوة مثلا
بالي، إذا كان لها منفعة له فممكن يقيم الدعوة إذا كان ثبت أن له منفعة وله حق. أن يكون متعلق الدعوة أمرا سائغا، الضابط أن يكون سائغا شرعا، وذاك أخذه وإن لم يكن تمليكا ولكنه مختص به فيكون سائغا شرعا. فلا تسمع الدعوة من المسلم على غيره باشتغال ذمته بالخمر أو ما شاف له. ها أن يكون المتعلق ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوة الهبة أو الوقف من دون إقباض. ورانا يقول أنا يدعي المدعي فيقول هذا الكتاب الذي عندك مثلا أو هذا الكتاب أوقفته أو شنو أو أدعي أن هذا الكتاب الذي في يدك أو وهبتني إياه. لا يمكن أن أدعي أنك أوهبتني إياه إلا بعد حصول أثر شرعي يترتب على هذا الهبة، على الهبة والأثر الشرعي لا يمكن أن يترتب إلا بعد الإقباض. فإذا وهبني إياه ولكن لم يقبضني إياه يعني لن تتم الهبة، واضح لا؟ فإذا كذلك الوقف أوقفه علي، فالمفروض أن يعطيني إياه، ما أعطاني إياه على ما أعطاني إياه فهذا لم يوقفه عليه، لم يخرجه عن سلطانه. فلا تسمع دعوة الهبة أو الوقف من دون إقباض. واو أن يكون المدعى به معلوما في الجملة، لابد أن يكون الدعي بوجود كتاب عندك، مال عندك، ساعة عندك، بيتا عندك، أما الدعي على وجود شيء عندك، أدعي أن عندك شيئا لي في الجملة لا أدري ما هو، هذا لا تثبت فيه الدعوة. لابد أن يكون المدعى به معلوما في الجملة، والله لا ساعة ما أخذتها من بيتي مثلا أدعي في هذه الدعوة، كتابا ما أخذته من مكتبتي لا بأس به، أما شيئا ما أخذته شنو شيئا ما أخذته قد يكون شنو خيطا مرميا على الفرشة لا قيمة له، فلا فائدة في الدعوة حينئذ. هذا من حيث الفتوى. وأما المستند، ما هو دليل اشتراط البلوغ؟ نأتي للنقطة الأولى، ما هو دليل اشتراط البلوغ لمن؟ للمدعي. دليله أولا وثانيا، الأول هو ما قيل من أنه لو لم نشترط البلوغ في المدعي، فلو كان المدعي صبيا صحيح وطولب ببينة فلم يأتي ببينة، فما هي الوظيفة بعد ذلك؟ التحويل، تحويل اليمين على المدعى عليه، واضح ولا لا؟ ثم المدعى عليه قد ينكر وقد يقسم، لكن إذا أنكر سيحول اليمين على المدعي. فإذا عندنا أمرين، الأمر الأول تحويل اليمين على المدعى عليه، وهذا يحتاج إلى بلوغ، لأنه مطالبته بشنو تحويله يحتاج إلى كونه مكلفا حتى يكون ممتثلا أمره، واضح هذا؟ وتحويل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي وقسم المدعي يحتاج إلى شنو؟ بلوغا، لأن القسم الذي القسم من الصبي كلا قسم، لأنه مرفوع عنه القلم، واضح هذا؟ فإذا كان مرفوعا عن الصبي القلم فلا يقبل منه تحويل ولا يقبل منه يمين، والله لا. فلذلك نشترط أن يكون بالغا، إذ لو كان صبيا لكان لازمه هذا ولا يمكن الالتزام بهذه اللوازم، والله لا. هذا هو الدليل الأول.
نعم لكن الأول تحويله،
هو التحويل، كيف التحويل؟ أنا أحول من صبيا،
نريد
تثبيت
أنه هل يستوي دعوة
إذا كان عنده بينة، فممكن إقامة البينة، البينة تثبت للصبي أو للكبير لا فرق في ذلك، لكن الكلام إذا لم تكن له بينة يقول حولت اليمين مطالبة باليمين أطالبه باليمين، وأنت من أنت عشان تطالبه باليمين؟ أنت غير مكلف حتى نمتثل أمرك، ولا أطالبه باليمين، مطالبة باليمين يحتاج إلى بلوغ حتى يكون ذاك مجبرا باليمين حينئذ، ما مطالب، ما يمكن حينئذ التحويل إلا بعد البلوغ، وإلا لا تكليف له، مرفوع عنه القلم، وإذا مرفوع عنه القلم لا يسمع قوله في أي شيء، وهذا. الأمر الثاني أن تتذكرون سابقا في أول المسائل للقضاء قلنا يلزم القضاء لأجل غاية، وهي شنو؟ فصل الخصومة وحفظ النظام، صح؟ فصل الخصومة لماذا؟ لأجل أن ينحفظ النظام، إذن الغاية من وجود القضاء حفظ النظام. إذا كان صبيا فلا بد حتما له وليون، واضح هذا؟ فإذا كان له وليون فالنظام ينحفظ بإقامة الدعوة من قبل الولي، فلا داعي لأن نقول لا يشترط في شنو في المدعي البلوغ، بل ممكن ينحفظ النظام وتنفصل الخصومة شنو بإقامة الدعوة من قبل وليه، فلا نقول لا ينحفظ النظام لو اشترطنا البلوغ، بل ممكن أن نشترط البلوغ. وأما الخلل الناتج من دعاوى الصبي أو من دعوى الصبايا، هذا الخلل الناتج من دعوى الصبايا والذي قد يوجب خللا في النظام، فممكن أن يسد ثغرته بأي شيء؟ بإقامة الولي بدلا عنه، واضح لا؟ سواء كان بالغا سواء كان صبيا أو كان مجنونا، المهم أن له ولي، وإذا ليس له ولي ظاهرا فالشرع ولي من لا ولي له، فالشرع يتكفل بإقامة الدعوة بدلا عنه. فإذا اشترط حينئذ اشترط في المدعي أن يكون بالغا، ولكن مع ذلك قد يقال دعي اشتراط البلوغ، قد يقال عدم اشتراط البلوغ، وأنه يصح إقامة الدعوة من الصبي فيما لو كان له بينة. فنخصص نقول يشترط بناء على هذا القول، يشترط في المدعي أن تكون أن يكون بالغا إلا أن تكون له بينة، فتصح حينئذ الدعوة من الصبي. قد يقال هكذا لأنه البينة لا تحتاج إلى شنو، الإقامة البينة للمدعي لا يفرق فيها بين البالغ وبين الصبي، إذ حجية البينة في قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لم يفصل فيها بين البالغ وبين غيره، ولا خصية للبالغ في هذه المسألة لأنها إقامة بينة، بينة له للصبي. فحينئذ ممكن أن نقول شنو، ممكن إذا كان المدعي صبيا وكانت له بينة معه فيمكن أن تقبل دعواه حينئذ، بخلاف ما لو لم تكن عنده بينة وطلب بالحلف، فالحلف لا يصح إلا من البالغ لعدم التكليف حينئذ.
تحويل الحلف إذا يحتاج إلى البلوغ،
تحويل الحلف يحتاج إلى البلوغ، والحلف أيضا
حفظ الحلف يعني هذا مفهوم بعد، ولكن تحويل الحلف لا يحتاج إلى البلوغ.
ليش لا يحتاج إلى البلوغ؟ لأن تحويل الحلف فرع ثبوت الحلف في حقه، أنا أحولك بأمر فرع كون ذلك الأمر ثابتا لي، ولا كيف يكون لي حق التحويل وأنا لا أستطيع أن أحلف غير ثابت لي؟ أنا لا أستطيع الحلف، كيف أطالبك بالحلف؟
في المقام إما هو يقيم بينة وإما مثلا يحول الحلف،
يحول
ليس في حقه الحلف،
بل ليس في حقه الحلف ثابت، ولكنه هو ممكن أن يحلف في مورد آخر، واضح لا؟ ممكن أن يحلف. فقصدي أن أقول المطالبة بالحلف يعني ثبوت حق الحلف في حقه، لكنه ليس مطلوبا منه بل يطلبه من غيره، فحق الحلف هو لا يستطيع أن يحلف بنفسه لو طالبناه، لنفرض أنه بالمقابلة ذاك طالبه بالحلف فلم يحلف، له حق الرد ولا ليس له حق الرد؟
له بناء على
لا له حق الرد، لا له حق الرد على المدعي، يعني المدعي للمدعى عليه أن له حق أن لا يحلف، ولكنه شنو له حق أن يرد الحلف، فهذا كاشف على أنه لا يصح إذن إلا أن يكون بالغا. وفلا فمن كان لا بد أن يكون بالغا، والمستند بذلك أولا أما اعتبار البلوغ فعلل بأنه لو لم تكن للصبي بينة فليس له طلب إحلاف المدعى عليه، كما لا يتمكن من الحلف لو رد المدعى عليه ذلك، كل ذلك ليش؟ لعدم التكليف، وأنا مروعا عنه القلم. بل إذا كان هذا واحد، الثاني إذا كان للصبي ولي يمكنه إقامة البينة والتصدي للحلف أو طلبه فلا دليل على وجوب سماع دعوى الصبي، إذ الدليل هو شنو؟ حفظ النظام، حفظ النظام ينحفظ النظام بأي شيء بإقامة الدعوة من قبل الولي، وذلك يكفي في رفضها بعد عدم لزوم الإخلال بالنظام وإقرار الظلم، حيث فرض وجود ولي بإمكانه التصدي. فإذا عدم الدليل على قبول قول الصبي وشنو ودعواه دليلا على عدم شنو حجية قوله. بلي وأن أما بالنسبة لمسألة الإخلال بالنظام فهذا الإخلال بالنظام مندفع بمسألة إقامة الولي، وفي مقابل هذا يعني هذا القول، هذا القول يقول اشترطوا أن يكون بالغا وظهلا فلا يصح من الصبي، لكنه القول الثاني يفصل بينما لو وجدت البينة فلا بد أن يكون شنو نقبلها لعدم خصوصية البينة للبالغ. وما لو لم توجد البينة فلا تصح الدعوة منه. وفي مقابل هذا قد يقال باللزوم القبول دعوة الصبي لو كانت له بينة لعدم احتمال الخصوصية لبلوغ المدعي بعد فرض وجود البينة وبلزوم رفضها مؤقتا إلى أن يبلغ لو لم تكن له. وقل إذا لم تكن له بينة والله لا أقول له توقف في الدعوة لا نقبل دعواك الآن اصبر لي تبلغ كم باقي على بلوغك سنة شهرا انتظر حتى ينتهي ذاك يأتي ذاك الموعد ونرى إذا لا زلت على دعواك حين ذاك نقيم الدعوة بالي. وأما بالنسبة هذا لاشتراط البلوغ والعقد وأما هذا بالنسبة لاشتراط البلوغ وأما بالنسبة إلى شرطية العقل فوجه اعتبارها واضح بعد. وجه اعتبار العقل بالنسبة إلى في المدعي بعد هذا أوضح من اعتبار البلوغ وذلك لأنه المجنون المجنون ممن رفع عنه القلم
كيف يدعي
المجنون أنواع المجنون أنواع قد يكون مجنون 100% وقد يكون 80% مجنون وليس دائما لا يفهم ولا يعي ما يقول هذا لا يستطيع المجنون يقول أخذ كتابي فلان كثيرا ما يدعي بل هو دائما يدعي ما ليس له هذا شأن المجنون بعد ولكنه لا يستطيع أن يقيم الدعوة لأنه ممن رفع عنهم القلم فلا يقبل قوله في أمر أصلا
المسلوب العظام عندنا كمان
بل المسلوب العظام القلم كل شيء لا يقبل بقوله ولا يقبل بتصرفه ولا أثر حينئذ لدعواه لا شرعا ولا عقلائيا أبدا نمضي قليلا يعني أنا أبدا أنا أتأخرين هل نمضي قليلا
سؤال في المسألة البلوغ إذا توصلنا أنه في قولين متقابلين وهذا يقول أنه
قول يشترط البلوغ مطلقا وقول يفصل بين البينة وبين غيرها ما لو حصلت البينة فيقبل قوله حينئذ ويقبل دعواه وتقام البينة لأجله يقول الدليل هو عدم الدليل على عدم لزوم البينة من أين نرفض البينة هناك في اليمين نرفض دعواه لأجل عدم إمكان إقامة اليمين من قبله ولا تحويل اليمين صح ولا لا أما بالنسبة إلى البينة فما الدليل على رفض البينة بالنسبة له لو قال شخص طفل لم يبلغ قال عندي بينة أن الكتاب الذي في يد فلان لي فما المانع لإقامة البينة له؟ لوازم احنا قلنا لا دليل على اشتراط البلوغ ظاهرا وإنما لو لم نشترط البلوغ لكانت له لوازم باطلة هذه اللوازم الباطلة وين تثبت؟ في مسألة اليمين تثبت أما في مسألة البينة فاللازم غير متحققين اللازم الباطل غير متحقق واضح ولا لا الطرف الأول قال من خلال ثبوت اللوازم الباطلة في اليمين نستكشف اشتراط البلوغ مطلقا سواء في اليمين أو في البينة لكن الطرف الثاني يقول لا نستكشف من ذلك بل نلتزم باللوازم الباطلة فلا نقبل دعواه إذا كانت تحدث من خلال دعواه لوازم باطلة وأما بالنسبة للبينة فلا تحدث منه لوازم باطلة نقبل دعواه حينئذ
لكن شان في مثل الذي يفسد إذا رفع الصبي دعواه بشيء مثلا بالكتاب يدعو أن هذا الكتاب
يدعي أن الكتاب له يعني أن
الكتاب موجود عند المدعي له فهذا ما أقام البينة لم يتبين في البينة أنه له فينتظر إلى أن يبلغ ففي هذا الحال الانتظار يتوقف استعمال استخدام المدعى؟
لا 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 لم يثبت.
وإذا يبيعه؟
لم يثبت حتى لو باع. لم يبيع بعد ذلك يقيم الدعوى عليه. فإذا ثبت أن الكتاب فعلا له يكون ذات ضامن بعد التصرف. والله لا هذا من حيث اشتراط البلوغ والعقل. أما اعتبار الجزم قلنا لابد أن يكون المدعي جازما في دعواه، فهذا هو المشهور بين الفقهاء، ولا يمكن إقامة البينة للدعوة في حالة ما لو كان شنو محتملا أو ظانا. وعلل ذلك بأمور ظهر طويل أنتم طالعون الساعة تطلعون الساعة ما يمكن الله أعلم يا لطاري والحمد لله رب العالمين. نمشي أكثر وإلا سنكون